وارسو مزاعم باطلة حول استخدام طائرات المسيرة الإيرانية في الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدة رفضها للادعاءات الباطلة وغير البناءة للحكومة البولندية. وشددت الوزارة على أن مثل هذه التحركات تتعارض مع مبادئ العلاقات الدبلوماسية والاحترام المتبادل، مطالبة حكومة بولندا بتوضيحات رسمية وخطوات تصحيحية بهذا الشأن. وصف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام مع إيران بأنها استعراض سياسي ماكر يهدف إلى تلميع صورة الولايات المتحدة كدولة سلام. وأكد عزيزي أن ترامب أعلن مرارا عن استراتيجية السلام من خلال الحرب، لكنه لا يريد أبدا أن يأخذ أسس السلام الحقيقية بعين الاعتبار، بل يريد أن يفرض إجراء حصريا متغطرسا أحاديا ويسميه سلاما. في سياق موازع، أعرب الطهران عن استعدادها للتفاوض بشأن برنامجها النووي على أساس الاحترام والمواساة، مشددة رفضها للضغوط والإملاءات الخارجية. المزيد في سياق التقرير التالي.
وسط تصاعد المواقف الغربية ضد طهران، تؤكد إيران من جديد تمسكها بنهج الحوار المسؤول والدبلوماسية الهادفة مع رفضها لأي ضغوط أو إملاءات خارجية. فقد حضر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي من أن دعوات واشنطن للسلام تهدف إلى تقديم نفسها مجددا كمنادية للسلام رغم سجلها في نقض التعهدات وانعدام الجدية خلال 5 جولات تفاوضية سابقة في مسقط وروما.
انظروا أن رئيس الولايات المتحدة نفسه أعلن مرارا عن هذه الاستراتيجية السلام من خلال الحرب، لكن انظروا إلى نوع السلام الذي يسعى إليه ترامب أو يتحدث عنه. هو في الحقيقة لا يريد أبدا أن يأخذ أسس السلام الحقيقية بعين الاعتبار أو أن يعمل بها. إنه يريد أن يفرض إجراء قسريا متغطرسا أحاديا ويسميه سلاما. لذلك أود أن أقول أن هذا أيضا مجرد عرض سياسي. نحن نعلم أن الأمريكيين يسعون إلى خطوة ماكرة يريدون من خلالها أن يظهروا أنفسهم مرة أخرى كدعاة للسلام والمفاوضة والحوار.
عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام كمال خرازي أكد من جهته استعداد إيران للتفاوض إذا ما استندت المفاوضات إلى أسس منطقية واحترام متبادل، لكن ترفض أي إملاءات أو محاولات لفرض نتائج مسبقة. وأكد أن تخصيب اليورانيوم حق أصيل لإيران ولا يمكن التنازل عن أو الاعتماد فيه على الآخرين، كما اعتبر أن سياسة الاعتماد على الذات تعد من أهم سياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
سعى مفاوضون دائما جاهدين إلى عدم الهروب من ساحة المفاوضات. خلال الرحلة الأخيرة لرئيس الجمهورية ووزير الخارجية إلى نيويورك بذلت جهود كبيرة لإجراء مفاوضات مناسبة في اللحظة الأخيرة والتوصل إلى نتيجة، لكن الأطراف الأخرى لم تقبل. هذا يظهر قوة منطقنا بينما منطقهم ضعيف ويريدون تحقيق أهدافهم باللجوء إلى القوة.
واعتبر خرازي أن استراتيجية واشنطن والترويكا الأوروبية في التفاوض مع إيران والمبنية على أساس التهديدات والحظر تتنافى مع روح الدبلوماسية، مشيرا إلى أن الغرب يسعى لفرض قيود إضافية على إيران تتجاوز الملف النووي لتشمل قضايا الصواريخ والمقاومة، وهو ما ترفضه طهران رفضا قاطعا، مؤكدا أن إيران لن تتخلى عن منطقها ومبادئها رغم كل الضغوط.
أكد حرس الثورة الإسلامية أن الأعداء فشلوا بتحقيق النصر على الشعب الإيراني خلال العقود السابقة من عمر الثورة الإسلامية. نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي أشار إلى تجنيد الأعداء لكافة قدراتهم المادية والعلمية في العدوان الأخير على البلاد، مشيدا بقدرات إيران العسكرية التي قلبت المعادلة في الميدان. وأضاف أن قرابة 60% من شهداء المعركة كانوا من منتسبي حرس الثورة، معتبرا نتائج العدوان الأمريكي الإسرائيلي دليلا على قوة الثورة الإسلامية وبلوغها مرحلة تستطيع فيها التفوق على جميع القوى العالمية. أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول نحو 30 شهيدا وعدة إصابات إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة انتشال 22 جثمانا للشهداء من تحت الركام البنايات المهدمة، مشيرة إلى ارتقاء 3 أشخاص متأثرين بإصابتهم و4 آخرين إثر استهداف مباشر من جنود الاحتلال. كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنوروا أن معدل قتل الأطفال في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر يعادل صفا دراسيا كاملا يوميا. وأوضح مدير شؤون أنوروا في غزة سام روز أن هذه الأرقام المفجعة تأتي في ظل استمرار التصعيد العسكري وتحويل مدارس الأنوروا إلى مراكز إيواء للنازحين بعد أن كانت تضم صفوفا دراسية مكتظة، لافتا إلى أن الأطفال كانوا من أكثر الفئات تضررا من الإبادة الجماعية المستمرة التي أدت إلى مقتل أكثر من 18,000 طفل. اتهمت الحكومة الأفغانية باكستان بخرق الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ أخيرا، محذرة إسلامآباد من مغبة تحمل العواقب في حال مواصلتها خرق وقف إطلاق النار. وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد في تصريح تلفزيوني أن القوات الباكستانية خرقت الهدنة في ولاية كونر على الحدود بين البلدين، حيث أطلقت قذائف هاوا تجاه الأراضي الأفغانية. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. إيران والجزائر تشددان على وجوب وضع حد لعمليات الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. حرس الثورة الإسلامية يؤكد فشل الأعداء بتحقيق النصر على الشعب الإيراني طيلة العقود السابقة. واستشهاد 4 مدنيين في غزة بنيران الاحتلال في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. روي عن علي أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: الناس في الحق سواء. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء. وقد ورد هذا الحديث الشريف عنه عليه السلام في نهج السعادة الجزء الثاني صفحة 97. أحبتي الكرام، وإكمالا للحديث في الحلقة الماضية عن قضية كيفية التعامل مع أهل الكتاب ومع بقية الأديان الأخرى، أصحاب الديانات الأخرى في مجتمعاتنا الإسلامية، كيف نتعامل معهم أو حتى في المجتمعات غير الإسلامية، مجتمعات الأوروبية مثلا والأمريكية وهكذا، في كل مجتمع آخر غير مجتمعاتنا الإسلامية التي تحتوي على أغلبية من المسلمين، حتى في المجتمعات الأخرى التي يكون المسلمون فيها أقلية أيضا، كيف يتعامل المسلمون مع أصحاب الديانات الأخرى، مع غير المسلمين من أهل الكتاب؟ هناك آداب معينة للتعامل، وقد أوضحنا بعض ذلك في الحلقة الماضية، والآن نكمل الحديث. طبعا لابد أن نعلم أن الإسلام ينظر إلى الإنسان بما هو إنسان، ويخاطبه على أساس أنه مخلوق، ويريد الإسلام ويريد الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان كيفما كان، يريد له الخير ويريد له الصلاح، فيستجيب لندائه، لنداء الإسلام يستجيب أصحاب العقول الناضجة وأصحاب الأفهام السليمة، وقد لا يستجيب له من أصيب بالصمم وأصيب بالعمى عن الهداية والعياذ بالله، ولا يهتدي إلى سبيل الخير، وربما يعاند وتأخذه الآثام في أن يخالف بعض هذه التعاليم. فلذا وردت خطابات إلهية كثيرة بصيغة يا أيها الناس مثلا لتحرك، حتى تحرك هذا الحس الداخلي عند الإنسان عندما يخاطبه الله سبحانه وتعالى باللطف بيا أيها الناس. هذا عندما يكون الخطاب عاما لكل الناس، المؤمنون وغير المؤمنين، المسلمون وغير المسلمون. وطبعا يا أيها الناس حتى يحرك هذا الحس الداخلي عند الإنسان ويجعله يرجع إلى مولاه، يرجع إلى خالقه تبارك وتعالى، ويستجيب لهذا النداء بهذه الرقة وبهذا اللطف الإلهي. وطبعا مع ذلك هناك بعض الناس من يتمرد على قانون الله سبحانه وتعالى، بل قانون الفطرة الإنسانية، ولا يلتزم بمثل هذه التعاليم. ولكن بصورة عامة نحن أمرنا أمرا بأن يكون تعايشنا مع غير المسلمين تعايش ممكن وتعايش طبيعي وتعايش حسن وتعامل حسن، تعامل بأخلاق عالية سامية راقية. هذا الذي أمرنا به، وهذا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هناك مكارم للأخلاق موجودة في مجتمعاتنا بأشكال ونسب معينة. ثم جاء النبي صلى الله عليه
وسلم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى كلمة لقائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي حول مسجدات الأوضاع في قطاع غزة والتطورات الإقليمية والدولية.
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو الذكرى السنوية لاستشهاد الشهيد المجاهد القائد الكبير يحيى السنوار رحمه الله، وفي هذه الذكرى نستلهم من هذا القائد الكبير والشهيد العظيم دروسا عظيمة خلدها للأجيال في صبره وتضحياته وعطائه، وهو عنوان للصمود الفلسطيني وللثبات العظيم وللعطاء الكبير وللتضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى. ما كان عليه في صبره، في اهتمامه الكبير، في جهاده، في مستوى اهتمامه، ما كان عليه فيما قدمه وجسده في ميدان الجهاد من قيم راقية وعظيمة، من صبر وصدق ووفاء وثبات ووعي عال، يشكل مدرسة ملهمة للأجيال. وما قدمه وأسهم به في خدمة القضية العادلة، القضية الفلسطينية، في الجهاد في سبيل الله تعالى بوعي كبير، هو عطاء عظيم وعطاء مثمر كانت له ثمرته الكبيرة التي تجلت في أرض الواقع في ملحمة طوفان الأقصى، التي هي ملحمة تاريخية شكلت نقلة كبيرة ومهمة جدا في جهاد الشعب الفلسطيني وجهاد الأمة في مواجهة العدو الإسرائيلي. نستذكر أيضا كل القادة العظماء والشهداء الأبطال من المجاهدين في فلسطين. هذا العطاء العظيم على مستوى القادة وعلى مستوى المجاهدين في كل مواقع المسؤولية، كذلك فيما يتعلق بجبهات الإسناد التي قدمت أيضا العطاء الكبير، بدءا بجبهة الإسناد في لبنان، جبهة حزب الله، وما قدمه من تضحيات كبرى على رأسها شهيد الإسلام والإنسانية الشهيد العظيم السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، وبقية الشهداء من حزب الله من قادة ومن مجاهدين في كل مواقع المسؤولية وبمختلف مهامهم الجهادية. ما قدمته الجمهورية الإسلامية في إيران في مواجهتها للعدو الإسرائيلي ولعدوانه وإجرامه وهي استهدفت في إطار دورها المهم والكبير والعظيم في دعم القضية الفلسطينية ومناصرتها وما تقدمه لها وبثبات لا تتزعزع عنه مهما كانت الضغوط بأنواعها المختلفة من ضغوط عسكرية وسياسية واقتصادية وغير ذلك. منذ أن قدمت الشهيد الكبير الحاج قاسم سليماني وما بعد ذلك في إطار هذه الجولة المهمة منذ عملية طوفان الأقصى من القادة العسكريين ومن مختلف المجاهدين الذين استشهدوا في سبيل الله تعالى، العطاء الكبير من مختلف الجبهات التي أسهمت وقدمت الشهداء في سبيل الله سبحانه وتعالى في إطار الموقف الصادق في الإسناد للشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، في إطار الموقف الثابت الحق في مواجهة عدو الله وعدو الإنسانية وعدو الشعب الفلسطيني، عدو الأمة الإسلامية بكلها، العدو الإسرائيلي الذي يشكل خطرا كبيرا على الأمة الإسلامية وعلى المجتمعات البشرية بشكل عام. في عطاء شعبنا العزيز وما قدمه من شهداء في سبيل الله سبحانه وتعالى منذ بداية تحركه في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس في إطار موقف عظيم تاريخي تحرك فيه شاملا، فتميزت جبهة الإسناد اليمنية بمستوى الموقف عندما تحركت في أعلى مستوى من العطاء وبالمبادرة منذ بداية الأحداث، وكذلك بتقديم الشهداء بشكل مستمر في طول هذه المرحلة وهي مستمرة في الإسناد. واليوم أعلنت القوات المسلحة نبأ استشهاد أخينا ورفيق دربنا المجاهد العزيز والقائد الكبير رئيس هيئة الأركان المجاهد العظيم محمد عبد الكريم الغماري رضوان الله عليه، متوجا لجهاده العظيم وإسهاماته الكبيرة في نصرة الشعب الفلسطيني في إطار الإسناد اليمني في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، ومتوجا للعطاء الكبير للقوات المسلحة فيما قدمته من شهداء في كل هذه المرحلة منذ بدايتها وإلى اليوم، وكذلك متوجا لعطاء شعبه، لعطاء هذا البلد الذي قدم الكثير من الشهداء من القادة ومن مختلف الكوادر من المجاهدين عطاء في سبيل الله سبحانه وتعالى قربانا إلى الله جل شأنه في إطار هذا الموقف الحق، هذا الموقف الصادق الذي تحرك فيه شعبنا وبلدنا رسميا وشعبيا في إطار التضحية والثبات والقناعة التامة والاستعداد التام بقدر ما تكون التضحيات ومهما كانت التضحيات، وبموقف فاعل عظيم مؤثر يمثل نموذجا على المستوى العالمي وعلى مستوى الأمة الإسلامية، عندما تحرك شعبنا لا يخشى إلا الله ويتجاوز ما وضعه أعداء الأمة الإسلامية، ما وضعه الأمريكي رأس الاستكبار والطاغوت من سقف أراد به أن يكبل به أمتنا عن أي تحرك لمناصرة الشعب الفلسطيني، سعيا منه للاستفراد بالشعب الفلسطيني وحسم المعركة معه دون أي تدخل من هذه الأمة. في هذا المقام أتوجه بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الشهيد وكل أقاربه، وإلى القوات المسلحة، إلى كل رفاق الدرب من الإخوة المجاهدين، إلى كل مؤسسات الدولة، وإلى شعبنا اليمني العزيز، وإلى أمتنا الإسلامية. هذا الشهيد العظيم توج كل عطاءاته الكبرى، وهو الذي لم يأل جهدا في فعل كل ما يستطيع لنصرة الشعب الفلسطيني، للإسناد بفاعلية عالية. وقد كان لهذا الإسهام نتائجه الكبرى وآثاره العظيمة، ومنذ استشهاده والعمل مستمر على قدم وساق من خلال رفاقه في المسؤولية والجهاد، الذين يواصلون المشوار بكل ما يمتلكونه من إيمان ووعي وخبرة ومعرفة وتجارب كثيرة، ولديهم الكفاءة العالية في مواصلة المشوار بكل فاعلية وبأداء عظيم وبسد للفراغ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن شعبنا هذا العطاء الكبير بالشهداء العظماء، الذين كان أيضا في طليعتهم ثلة من مسؤولي هذا الشعب، رئيس الوزراء رحمة الله تغشاه ورفاقه رحمة الله تغشاهم الذين استشهدوا من الحكومة، وغيرهم من الشهداء سواء من مختلف تشكيلات الجيش، من البحرية أو من الصاروخية، من المسيرة، من مختلف التشكيلات العسكرية، ومن أبناء شعبنا العزيز، من المواطنين، من التعبئة العامة، من مختلف فئات هذا الشعب في هذا العطاء العظيم لشعبنا العزيز. في هذه الذكرى نتحدث أيضا عن مسار إعلان الاتفاق لوقف العدوان على غزة، والذي يكشف بكل وضوح ويدل بشكل قاطع على فشل العدو الإسرائيلي، حيث أرغم هو ورعاته الذين دعموه بشكل واسع ومفتوح، وعلى رأسهم الأمريكي، على التفاوض وعلى تبادل الأسرى في إطار صفقة تبادل. العدو الإسرائيلي بالرغم مما حظي به من دعم أمريكي مفتوح ومطلق ودعم غربي واسع وتحرك الصهيونية العالمية معه بكل إمكاناتها وقدراتها ونفوذها في محاولة أن يحقق أهدافه الكبيرة المعلنة منها وغير المعلنة، مع أنه أعلن حتى ما يتعلق بإسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط ولا يزال يتحدث عن ذلك، إلا أنه أيضا فشل في الأهداف العملياتية التي في مقدمتها أن يحسم مسألة السيطرة على قطاع غزة وإنهاء المقاومة وأن يستعيد أسراه بدون صفقة تبادل. مستوى الإجرام الذي وصل إلى درجة الإبادة الجماعية والتدمير الشامل لقطاع غزة وارتكاب أبشع وأفظع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، ومستوى ما حظي به العدو الإسرائيلي من دعم هائل بالسلاح والعتاد الحربي بأفتك أنواع السلاح وبآخر ما ابتكره الغرب من إمكانات عسكرية ذات قدرات هائلة في التدمير والإبادة، واستخدمها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبالرغم مما عاناه الشعب الفلسطيني من الخسار ومن الخذلان، لأن العدو الإسرائيلي ومن خلفه رعاته ومعه شريكه الأمريكي فشلا تاما في أن يستعيد أسراه بدون صفقة تبادل. لم يتمكن بإجرامه الهائل الفظيع جدا من كسر إرادة الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ولم يتمكن بكل تكتيكاته وإمكاناته من الحصول على أسراه ومن أن يستعيدهم من دون صفقة تبادل. الفشل الكبير جدا الذي تدل عليه أو يدل عليه هذا الاتفاق يقاس بحجم ما امتلكه العدو الإسرائيلي من إمكانات، ما حظي به من مشاركة أمريكية ودعم غربي، وما ارتكبه من جرائم مهولة وفظيعة وبشعة للغاية تستحق أن توصف بجريمة القرن، يقاس بما بذله من جهد كبير في مقابل إمكانات محدودة للغاية بيد إخوتنا المجاهدين الأعزاء في قطاع غزة. ولذلك فهو فشل كبير جدا. العدو الإسرائيلي كان بإمكانه منذ اليوم الأول بعد عملية طوفان الأقصى أن يدخل في عملية تبادل، صفقة تبادل للأسرى، وأن يجنب المنطقة كل ما فعله فيها من إجرام وطغيان وما ذهب به في الوضع العام للمنطقة بكلها إلى حافة حرب كبرى وحرب شاملة وأحداث كبيرة كان لها تأثيراتها على المستوى العالمي. ولكنه لعدوانيته وإجرامه وتوحشه وأطماعه وتقديراته الباطلة الخاطئة كان يتصور أنه سيحقق كل أهدافه بالدعم الأمريكي، بالشراكة الأمريكية، بالدعم الغربي، بالبطش والجبروت، بإمكاناته ما بحوزته من إمكانات وقدرات عسكرية، وفي مقابل ما يرى عليه الوضع في قطاع غزة والذي كانت حالة الحصار مؤثرة عليه على مدى 18 عاما. في مسار الاتفاق هناك خروجات مستمرة للعدو الإسرائيلي، خروجات بالقتل لأبناء الشعب الفلسطيني. هناك أيضا مضايقة كبيرة وتقليص لمستوى ما يدخل من المساعدات الإنسانية، مع أنها استحقاق على كل حال. المساعدات الإنسانية هي حق للشعب الفلسطيني في أن تصل إليه متطلباته واحتياجاته الضرورية للحياة، من حقه أن يحصل عليها على كل حال، ما هو منها بشكل مساعدات وما هو منها بشكل بضائع. من حقه المشروع المعترف به عالميا أن يحصل عليها على كل حال. ومع ذلك دخلت في إطار الاتفاق، وهناك أرقام محددة كحد أدنى لما يدخل إلى قطاع غزة، ومع ذلك يسعى العدو لتقليص ما يدخل ومستوى ما يدخل عن مستوى ما تم الاتفاق عليه. كذلك فيما يتعلق بتعامله مع الأسرى الذين قد تم الإفراج عنهم من أسرى الشعب الفلسطيني، اتضح للعالم ما ارتكبه العدو الإسرائيلي، ما ارتكبه ضدهم من الجرائم، جرائم التعذيب بكل أنواع التعذيب، وكان واضحا عليهم بشكل كبير. وهذا أيضا من الإجرام الكبير ضد الشعب الفلسطيني ومن الجرائم الفظيعة التي يرتكبها العدو الإسرائيلي من سلوكياته، من تصرفاته التي يرتكبها بالرغم مما يمجده الأمريكي ويعظمه به ويقدمه كنموذج للعالم، نموذج أخلاقي، بما هو عليه من سوء، من شر، من إجرام، من عدوان، من عدم التزام بأي ضوابط أخلاقية أو إنسانية أو قانونية أو غير ذلك. عدو مجرم منفلت لا يلتزم لا بأخلاق ولا بقيم ولا يلتزم بمواثيق ولا قوانين ولا أي شيء، يتصرف بكل وحشية وبكل إجرام. أيضا فيما يتعلق بالجثامين للشهداء كان من الواضح أنه ارتكب جرائم الإبادة بدم بارد، القتل والإعدام بدم بارد لهم، أعيدت جثامين البعض منهم وهم في حالة معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي، والدلائل واضحة في أنه ارتكب جريمة الإعدام لهم بدم بارد. وأيضا في بعض الجثامين يتضح أنه قام بجريمة مهولة وفظيعة وبشعة للغاية بدهسهم بجنازير الدبابات. فالعدو الإسرائيلي بهذه الممارسات يكشف عن عدوانيته وعن كيف يجب أن تكون النظرة إليه من هذه الأمة. العدو الإسرائيلي حاول أيضا ويحاول باستمرار أن يمنع أي مظاهر للفرح بعودة الأسرى إلى ذويهم وأهليهم وشعبهم الأسرى الفلسطينيين، وهذا كان واضحا على مستوى الاشتراطات التي اشترطها في الاتفاق، وما هو أكثر من الاشتراطات في تعامله مع أبناء الشعب الفلسطيني مع أقارب الأسرى عندما قام بمداهمات لبعض منازلهم ويحاول أن يمنعهم من أي مظاهر للفرحة بخروج أسراهم وعودتهم إليهم. كذلك منع أهالي بعض الأسرى المبعدين إلى خارج فلسطين من السفر إليهم في عدوانية وحقد عجيب. مما عمله العدو الإسرائيلي بالتزامن مع مسار الاتفاق أنه حاول أن يحرك عملاءه الخونة المجرمين الذين خانوا شعبهم وخانوا قضيتهم وخانوا أمتهم وخانوا دينهم، وتحركوا مع العدو الإسرائيلي، قاتلوا معه، ارتكبوا الجرائم معه ضد الشعب الفلسطيني، مارسوا الكثير من أنواع الجرائم، من جرائم القتل والقتال مع العدو الإسرائيلي لصالحه، إضافة إلى النهب، إلى السلب، إلى العمل التجسسي، أشكال من الأعمال الإجرامية والخيانية. حاول أن يحركهم للسيطرة على بعض المناطق في قطاع غزة، ثم حاول أن يحركهم تحت عناوين، منها عنوان الشرعية ومنها أيضا عنوان الحرب الأهلية، وأراد أن يصور ما هم فيه من خيانة وإجرام وعمالة ضد شعبهم، أنه مجرد حرب أهلية بين فئة من أبناء الشعب الفلسطيني تواجه المقاومة والإخوة المجاهدين في قطاع غزة، لكنه فشل في ذلك فشلا ذريعا، حيث نجحت الأجهزة الأمنية التابعة للداخلية في قطاع غزة من حسم الأمر معهم ومن تنفيذ ما ينبغي تنفيذه ضدهم من إجراءات لمنع تسلطهم على الشعب الفلسطيني وما يرتكبونه من جرائم ضد الشعب الفلسطيني. وقد قامت الداخلية في قطاع غزة بعملياتها المهمة والضرورية والأمنية ضد أولئك المجرمين وضد تلك العصابات المنفلتة المجرمة الخائنة العميلة المناصرة للعدو الإسرائيلي الخائنة لشعبها وأمتها ودينها، في ظل التفاف شعبي واسع مع الأجهزة الأمنية ومع الداخلية ومع المقاومة في قطاع غزة. موقف الأهالي على مستوى العشائر والقبائل الشعب الفلسطيني بكل فئاته موقف واضح تماما وحاسم، وهو مع المقاومة ومع الأجهزة الرسمية مع الداخلية في موقفها الحاسم ضد تلك العصابات الإجرامية. ومن الملاحظ ما صدر من تصريحات من القيادة الوسطى الأمريكية المتضامنة مع تلك العصابات الإجرامية، والتي تستخدم لغة أن تظهر الأسف والألم على الفلسطينيين الأبرياء كما تقول في تعبيرها. هذا مضحك مبكٍ. الأمريكي معروف ما هو عليه من قسوة وجبروت، وأنه شريك في كل جرائم العدو الإسرائيلي التي استهدفت الشعب الفلسطيني بكله في قطاع غزة قتلت الآلاف من الأطفال والآلاف من النساء، جوعت الشعب الفلسطيني، منعت حتى حليب الأطفال عن الأطفال الرضع. فهل هو مشفق على الشعب الفلسطيني أو يتألم لأوجاع الشعب الفلسطيني، أو يحزنه ويسوءه أن يقتل أحد من أبناء الشعب الفلسطيني، وهو الذي بسلاحه، بقنابله، بقذائفه، بتخطيطه، بمشاركته المباشرة، قتل مع العدو الإسرائيلي الآلاف من الأطفال والآلاف من النساء والآلاف من الكبار والآلاف من الصغار، وقدم الغطاء السياسي والحماية لذلك، لجريمة القرن بكل ما فيها من جرائم بشعة جدا. على كل، هذا هو المسار الراهن. ما نأمله إن شاء الله أن يستمر الاتفاق ووقف إطلاق النار، وأن يتاح للشعب الفلسطيني فرصة إعادة الإعمار بدعم واسع، وأن يكف العدو الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة. على كل، فيما يتعلق بالمرحلة الراهنة، من المهم جدا أن يكون هناك استمرار في حالة اليقظة وفي حالة الجهوزية. العدو الإسرائيلي بما نعرفه عنه من عدوانية وحقد وإجرام وتفلت، وما يفعله باستمرار من عدوان في لبنان، من جرائم ضد الشعب اللبناني، بالرغم من الاتفاق الذي هو اتفاق عليه ضمنا، وكذلك ما يفعله في سوريا من جرائم كثيرة، كل هذا يدل على أنه عدو لا يلتزم إلا بالإرغام. مواكبة مستمرة واستعداد لأي تطورات تنشأ في الوضع هناك. كان من أهم التطورات لعملية طوفان الأقصى في هذه الجولة المهمة التي استمرت لعامين، ولأول مرة في تاريخ الصراع مع العدو الإسرائيلي والذي كان يحسم معاركه وحروبه مع الجيوش العربية إما في ساعات وإما في أيام، لأول مرة تكون هناك جولة بمثل هذا المستوى في مستوى ما هي عليه، جولة ساخنة جدا فيها اشتباك عسكري كبير، مواجهة ضارية، وأيضا بمثل هذا المستوى في تطورها الكبير والمهم فيما يتعلق بجبهات الإسناد، وهي من أهم التطورات في هذه الجولة المهمة. الدور الذي قام به محور الجهاد والقدس والمقاومة وجبهات الإسناد لمناصرة الشعب الفلسطيني. في مقدمة جبهات الإسناد وفي مقدمة الإسهام الكبير لمحور الجهاد والمقاومة ما أسهمت به جبهة لبنان، ما قام به حزب الله في لبنان من إسناد عظيم منذ البداية للشعب الفلسطيني ومجاهديه، وما قدمته تلك الجبهة من تضحيات كبرى من شهدائها القادة وشهدائها المجاهدين على كل المستويات، وما قامت به أيضا من إسهام مباشر في النكاية بالعدو الإسرائيلي، وما ألحقته به من خسائر وصولا إلى الملحمة المباشرة في معركة من أشرس المعارك والمواجهات ضد العدو الإسرائيلي عندما حاول أن يدخل إلى لبنان. كان توجه العدو الإسرائيلي وما يسعى له أن ينهي تلك الجبهة المهمة، أن يقضي على المقاومة في لبنان، وأن يعمل على إنهائها بشكل كامل، وفشل في ذلك فشلا تاما. كان من الجبهات التي أثارت القلق الكبير للعدو الإسرائيلي والتي كانت تطورا مهما في إطار هذه الجولة جبهة العراق، وما أسهمت به فصائل المقاومة في العراق من إسهام مهم ومثل قلقا كبيرا للعدو الإسرائيلي، وكذلك دور الجمهورية الإسلامية في المساندة والدعم على مستوى المحور وفي المقدمة للشعب الفلسطيني ولمجاهديه الأعزاء وما قامت به الجمهورية الإسلامية في إيران من إسناد وعطاء بثبات عظيم في مواجهة كل التحديات والضغوط والصعوبات، وصولا كذلك إلى الحرب والمواجهة المباشرة ما بينها وبين العدو الإسرائيلي الذي اتجه بشراكة أمريكية ودعم أمريكي إلى العدوان المباشر على الجمهورية الإسلامية، لكنه فشل فشلا ذريعا وخرج من الحرب بكل فشل في 12 يوما من المواجهة المباشرة والتي تلقى خلالها ضربات كبيرة وموجعة. في جبهة الإسناد من يمن الإيمان والحكمة والجهاد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، الميزة لهذه الجبهة هي الموقف الرسمي والشعبي في إطار تحرك شامل مبادر منذ البداية ومتحرر تماما من السقف الأمريكي ومنطلقا على أساس معيار الواجب الديني والمسؤولية الإيمانية وبزخم شعبي عظيم وزخم هائل في الأنشطة وبثبات واستمرار. كل جملة من هذه الجمل تقدم الميزة المهمة لهذا الموقف، بدءا بالأنشطة الشعبية غير المسبوقة والتي لا مثيل لها عالميا، المظاهرات المليونية الإسبوعية التي لم تتوقف على مدى عامين، يخرج الشعب اليمني خروجا أسبوعيا مليونيا عظيما يملأ كل الساحات في مئات الساحات، وصلت إلى أكثر من 1400 ساحة يخرج فيها الشعب اليمني في مظاهرات ووقفات أسبوعية، مظاهرات ووقفات وندوات وأنشطة متنوعة لكل فئات الشعب اليمني، أنشطة للتعبئة العامة من عروض عسكرية ومناورات وغيرها، اهتمام كبير في مسار التدريب والتأهيل العسكري، مخرجاته أكثر من 1,000,000 مجاهد، وبات هناك أيضا نقلة في هذا الجانب في المستوى الثاني من التدريب والتأهيل. الأنشطة المتنوعة بلغت مئات الآلاف من الأنشطة المتنوعة. في مقدمة هذه الأنشطة والفعاليات ما قدمته وقامت به رابطة علماء اليمن وبرعاية وعناية سماحة المفتي السيد العلامة شمس الدين شرف الدين حفظه الله. ما قامت به رابطة علماء اليمن ومعها العلماء والخطباء من جهد توعوي وإعلان مواقف أيضا وإصدار بيانات وأنشطة متنوعة هو يقدم النموذج الراقي لعلماء الدين الذين ينهضون بواجبهم الإسلامي في بيان الحق ونصرة الحق وتقديم الحق والدعوة إلى الحق والحذر من الكتمان لما أنزل الله من البينات والهدى.
مستمعينا الكرام، ننوه لحضراتكم بأن حان الآن موعد أذان المغرب بتوقيت مدينة طهران وطواحيها. نسألكم الدعاء.
نشاطهم المكثف والمستمر وعقد الكثير من الأنشطة من الفعاليات وتحركوا بحرارة المسؤولية الإيمانية، اهتمام بروحية إيمانية وجهادية عالية، هذا واضح في كل الفعاليات التي أقاموها، ولذلك كان نشاطهم في أوساط هذا الشعب له أهميته الكبيرة في الاستنهاض لهذا الشعب، في رفع مستوى الوعي، في ترسيخ الشعور بالمسؤولية الإيمانية والجهادية، مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك في تقديم النموذج الراقي لعلماء الدين وكيف يجب أن يكونوا في صدارة الأمة وهي تواجه الكفر والشر، الشر المطلق المتمثل بالعدو الإسرائيلي، بالصهيونية العالمية، بأمريكا وإسرائيل ومن معهما. فكان لهم هذا الشرف الكبير في أن يتصدروا الشعب في أنشطتهم، في اهتمامهم، في ندواتهم، في نزولهم في أوساط الناس، في مختلف المناسبات، في البيانات والمواقف القوية الصريحة الواضحة التي ترقى إلى مستوى المسؤولية وتعبر بحق عن الواجب الديني، عن الواجب الإسلامي، تعبر أيضا بحق عن الموقف الحقيقي للإسلام. أيضا في القطاع الطلابي والجامعي كان هناك أنشطة ومظاهرات بارزة وكثيرة للطلاب وأساتذة وكوادر الجامعات اليمنية، وللقطاع الطلابي أيضا وللمدرسين في المدارس. وهذا أيضا مما تميز به شعبنا العزيز على مستوى الفارق ما بينه وبين الكثير من البلدان العربية والإسلامية، النشاط على مستوى الجامعات والمدارس والأنشطة الكثيرة جدا والفعاليات المتنوعة والمظاهرات والوقفات من هذا القطاع التعليمي، كان نشاطا مميزا وعظيما ومشرفا وراقيا، يعبر عن وعي، عن نضج، عن رشد فكري وثقافي، يعبر عن القيم الإيمانية لشعبنا العزيز. أيضا تلك الأنشطة كانت للجميع، للرجال وللنساء. أيضا الوقفات القبلية المسلحة، وقفات كبرى لكبرى القبائل اليمنية، خرجت برجالها وعتادها وسلاحها. الكثير من الوقفات المهمة التي عبرت فيها عن موقفها الأصيل، موقفها الإيماني، موقفها الشجاع، موقفها الثابت على النهج الإيماني والقرآني في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأفشلت الكثير من المؤامرات التي سعى أعداء الإسلام والإنسانية من خلالها إلى إضعاف موقف الشعب أو اختراقه أو إغراقه في الفتن فيما بينه، أفشلت الكثير من ذلك وحافظت على السلم الاجتماعي ووجهت الجهود والاهتمامات في إطار هذا الموقف العظيم، وقدمت الشهداء وأسهمت كل الإسهام بالعطاء المالي وغيره في إطار هذا الموقف العظيم، في إطار الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أيضا من المسارات المهمة في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس هو المسار الإعلامي، والمسار الإعلامي هو مسار مهم وحساس وساخن، لأن من أكثر ما يركز عليه الأمريكيون والإسرائيليون ومن أهم ما ركزت عليه الصهيونية اليهودية العالمية هو السعي للتأثير على الرأي العام من خلال وسائل الإعلام، وتحركت منذ وقت مبكر، ولذلك تمتلك في هذا الجانب الإمكانات الهائلة، وأيضا لديها الكثير والكثير من العملاء والأبواق والأقلام التي تعمل معها بمختلف اللغات. فمثلا في ساحتنا الإسلامية وساحتنا العربية هناك قنوات، هناك فئة واسعة من الإعلاميين، كوادر كثر ممن يمتلكون القدرات الإعلامية وينشطون على المستوى الإعلامي في مختلف المجالات الإعلامية والوسائل الإعلامية، قنوات، صحف، في مواقع التواصل الاجتماعي منذ أن بدأت مواقع التواصل الاجتماعي، في شبكة الإنترنت بشكل عام، في مختلف الوسائل الإعلامية والأنشطة الإعلامية، الأعداء يتحركون ولديهم الكثير ممن ينتسبون إلى هذه الأمة، يقدم نفسه بأنه عربي من العرب ومسلم، ولكنه في واقع الحال هو بوق للصهيونية، بوق لأمريكا وإسرائيل أو قلم من أقلامهم، وهو يعمل وفق موجهاتهم، وفق مصطلحاتهم، وفق العناوين التي يريدونه أن يتحرك فيها في اتجاه الحرب النفسية لاستهداف هذه الأمة، في اتجاه تشويه كل من يقف ضد العدو الإسرائيلي، كل من يتحرك في إطار الموقف الحق لنصرة الشعب الفلسطيني، كل من يتحرك في إطار الموقف الحق للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ضد ألد عدو للإسلام والمسلمين وللإنسانية وهم اليهود الصهاينة، من يتحرك ضدهم تتحرك ضده ماكينة هائلة إعلامية لاستهدافه وبشكل مكثف. ولكن في المقابل تحرك فرسان الجهاد في ميدان الإعلام تحركا عظيما فعالا ومؤثرا، وقاموا بدور عظيم، وأنا أتوجه إليهم في هذا المقام بالتحية والإعزاز والتقدير على ما بذلوه ويبذلونه من جهد، ولا يزال هذا الدور مهما وأن يستمروا فيه بكل فاعلية، وأن يعملوا باستمرار على تطوير أدائهم في هذا الميدان وإنتاجهم في هذا الميدان، ودورهم هو دور مهم وعظيم إلى درجة أن الأعداء يشتكون من فاعلية هذا الدور ومن مستوى تأثير هذا الدور في جبهة من الجبهات المهمة والحساسة في الصراع بين هذه الأمة وبين عدوها اللدود اليهود الصهاينة ومن معهم. وقدموا أيضا الشهداء في الجانب الإعلامي، أيضا هناك شهداء، وهناك إسهام كبير ودور عظيم في مواجهة أبواق الصهيونية والنشاط الذي تحرك فيه الموالون لأمريكا وإسرائيل. هذا فيما يتعلق بالأنشطة الشعبية، هناك الكثير أيضا من الأنشطة من مختلف الفئات، لكن لا يتسع الوقت. لننتقل إلى مجال الإسناد بالعمليات العسكرية بالصواريخ والطائرات المسيرة والعمليات البحرية، والتي استمرت بشكل كبير وبزخم مهم بحسب الإمكانات وفرض الحظر البحري على ملاحة العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر إلى خليج عدن إلى البحر العربي. في هذا المسار استمرت العمليات بوتيرتها ضد العدو الإسرائيلي، سواء عمليات القصف بالصواريخ والطائرات المسيرة إلى فلسطين المحتلة لاستهداف أهداف تابعة للعدو الإسرائيلي، أو في مسألة منع الملاحة على العدو الإسرائيلي في مسار البحر الأحمر إلى خليج عدن إلى البحر العربي كمسرح للعمليات أعلن عنه منذ بداية الأحداث. النجاحات التي تحققت على مستوى العمليات البحرية واضحة، ولأهميتها وتأثيرها الكبير وأهميتها الاستراتيجية، دخل الأمريكي في عدوان على بلدنا إسنادا منه للعدو الإسرائيلي في جولتين متتابعتين بشراكة بريطانيا، إضافة إلى العدو الإسرائيلي الذي هو في حالة حرب مع بلدنا وعدوان على بلدنا. الأمريكي سعى مع الإسرائيلي ومع البريطاني بكل جهد، واستخدم وسائل قتالية متطورة، أتى بحاملات الطائرات، 5 حاملات طائرات خلال الجولتين، استخدم كذلك على مستوى سلاح الجو طائرات كذلك B-2 وB-52 ومختلف ما يمتلكه من سلاح الجو المتطور الذي ينفرد به على مستوى العالم، واستخدم كذلك القنابل والصواريخ الفتاكة التي بحوزته، وفي البحر حاول وعبر الجو ومن خلال الاستهداف لبلدنا حاول بكل جهد في أن يوقف العمليات البحرية وأن يؤمن للعدو الإسرائيلي العودة إلى الملاحة البحرية وتحرك السفن الإسرائيلية في هذا المسار الذي منع على العدو الإسرائيلي ولم يتمكن من الاستمرار فيه، مسار البحر الأحمر، باب المندب، خليج عدن، البحر العربي. مع ذلك فشل العدو الأمريكي، نفذ مع البريطاني ومع الإسرائيلي قريبا من 3000 غارة وقصف بحري، وكثف الاستهداف لبلدنا إلى مستوى الاستهداف للأعيان المدنية، سعى لتدمير القدرات الصاروخية وتدمير قدرات الطيران المسير، وفشل في ذلك فشلا ذريعا. خابت آماله، سقطت عليه الكثير من طائرات الاستطلاع الإمكيو 9 إلى درجة أن سقطت هيبتها، وأكثر من ذلك هزيمته في البحر. حاملات الطائرات التي هي رمز قوته وعنوان سيطرته العسكرية وتميزه في إمكاناته العسكرية وصلت إلى أن تحولت إلى عبء على الأمريكي، وأصبح خائفا عليها وهربت في نهاية المطاف من مسرح المواجهات. وهذه مسألة معروفة، الأمريكي اعترف من خلال قادة عسكريين ومسؤولين في البحرية الأمريكية عن مستوى هذه المعركة وهذه المواجهة مع قواتنا المسلحة بأنها مواجهة لم يسبق أن دخل فيها منذ الحرب العالمية الثانية، وأيضا بمستوى التأثير والفاعلية للعمليات اليمنية إلى درجة أنه صدم من استخدام قواتنا المسلحة للصواريخ البالستية في العمليات البحرية بدقة، وهذا أزعجه كثيرا، وكان هذا لأول مرة في التاريخ، وهذا مما أدهش الأمريكي وأدهش العسكريين الأمريكيين والخبراء العسكريين الأمريكيين. ودراساتهم وتعليقاتهم عن هذا الموضوع معروفة، ونشرتها الكثير من وسائل الإعلام. في نهاية المطاف فشل الأمريكي فشلا تاما، لم ينجح لا في منع الموقف اليمني، لا في الحد منه، لا في تعطيل هذه القدرات أو تدميرها. استمرت عملية التطوير والابتكار، وكان مسارها مسارا ناجحا منذ البداية على مستوى المديات وعلى مستوى التجاوز لكل ما بحوزة الأعداء من وسائل للحماية والاعتراض. كان هناك ما بيننا وبين فلسطين الكثير فعلا من الحماية والسعي للاعتراض، الحماية للإسرائيلي والسعي للاعتراض، أي شيء يذهب باتجاه فلسطين، وعلى مستوى البحر كذلك، لكنهم فشلوا فشلا تاما. المسار حول التحديات إلى فرص، وكان مسارا قائما على الابتكار الذي أدهش الأعداء وشهدوا به، تصريحاتهم، دراساتهم، أبحاثهم، تعليقاتهم تشهد على اندهاشهم من مسألة الابتكار والتجاوز للكثير من تقنياتهم. وأصبح جزء من المعركة معهم هو معركة الابتكار المتجدد في تجاوز ما بحوزتهم من تقنيات وإمكانات. عمليات البحرية كانت ناجحة جدا، الدور الذي أسهمت به القوات البحرية كان مهما للغاية، الدور الذي أسهم به الدفاع الجوي كان مهما للغاية، وشهد الأعداء أيضا عن مدى تأثيره وهم يلحظون أنه في تطور مستمر. الدور العظيم للقوات الصاروخية، الدور المهم للطيران المسير، كل ذلك مما شهد به الأعداء وفشلوا أيضا في التأثير على هذا الموقف. لم ينجحوا لا في تدمير القدرات ولا في الحد من العمليات ولا في الضغط للتوقف عن الإسناد، بل لاحظوا هم كيف هو التكيف مع التحديات والتحويل لها إلى فرص، وكل هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، بمعونته، بتأييده، برعايته، بنصره، بهدايته، اتجهوا للضغط الاقتصادي بإجراءات عدوانية وتعسفية، استهدفوا الملف الإنساني، استهدفوا الأعيان المدنية.